الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكر السيد اليزدي رحمه الله: نعم، إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه لإصالة البراءة. نشك في أنه يجب عليه الإعلام، إصالة البراءة تجري ولا إشكال فيه. بعد عدم ثبوت كون ترك الإعلام تسبيباً، إذا كان ترك الإعلام سبباً في تفويت المال هذا لا إشكال فيه وسيأتي إن شاء الله. أما إذا لم يكن ترك الإعلام لم يكن تفويتاً وسبباً فلا إشكال في أنه نشك في وجوب إعلامه، إصالة البراءة تجري. هذا من تمسك بالأصل بعد عدم ثبوت كون ترك الإعلام تسبيباً. لكن أشكل عليه كما ذكره السيد الوالد رحمه الله من إصالة احترام المال التي هي من الأصول المعتبرة. إصالة احترام المال أي مال كان لأي شخص إلا إذا سقط الشارع الأقدس، احترام المال الكافر الحربي الناصبي وأمثال ذلك، وإلا إصالة الاحترام موجود من الأصول المحكم معتبرة الحاكمة بالتحفظ. هذا الأصل يحكم على الإنسان أن يتحفظ على ماله من تفويته مهما أمكن، وهذا الأصل موضوعي مع جريان الأصل الموضوعي لا مجال للرجوع إلى الأصل الحكمي. هنا عندنا أصل موضوعي، كيف نرجع إلى إصالة البراءة؟ لا ليكن لا تسبيب ولا أي شيء، إصالة احترام المال يجب على الإنسان احترام ماله واحترام مال الغير لا يفوته بأدنى شيء. هذا الأصل حاكم بوجوب حفظ هذا المال، فحينئذ هو حاكم على إصالة البراءة لأنه أصل موضوعي حاكم على إصالة البراءة. فحينئذ وفي جامع المقاصد وجوب الوصية على كل من له حق يخاف ضياعه. صاحب جامع المقاصد تعدى عن هذا، كل حق، كل من له حق يجب الوصية به. هذا عنده مال مدفون في غير مكان، أو في التعبير العصري موجود أمواله في بنك لا يعلمونه الوارث، فحينئذ يجب عليه الوصية بأن له مال في البنك الفلاني، مصرف الفلاني، في المكان الفلاني. هذا على رأي جامع المقاصد. لكنما دليل جامع المقاصد إما كون تركه تسبيبا لفواته وضياعه، أو إنه كون التسبيب إليه حراما، أو إنه هو تسبيب لضياعه فيكون حراما، أو إنه ترك الإعلام هو التسبيب إلى الحرام، لا فرق بينهما، فدليله أحدهما. لكن هل يوجد دليل على اعتبار هذين الأمرين اللذين يمكن أن يكون دليل جامع المقاصد؟ ما عندنا دليل على ذلك. فحينئذ السيد الماتن رحمه الله أشكل في المقام وقال بأنه مشكل وتوقف في الحكم. لكنما لو نظرنا إلى إصالة البراءة وعدم كونه تسبيبا لضياعه وتفويته، ومن قال بأن إصالة احترام المال بحيث لا يودي إلى تضييع المال، فحينئذ هنا يوجب التوقف بالحكم. إلا أن الحق أن يقال بأنه لا دليل على وجوب حفظ المال عن التلف إلا إذا انطبق عليه عنوان من العناوين المحرمة. أنه عندنا دليل على أنه يجب على الإنسان أن يحفظ أمواله عن التلف، لا يوجد لنا دليل إلا إذا انطبق عليه عنوان من تبذير إسراف ونحو ذلك، فيحرم حينئذ يجب عليه حفظ المال. إلا إذا انطبق عليه عنوان من العناوين المحرمة كالإسراف والسفه، بأنه يقال لأن هذا الشخص لم يحفظ أمواله فكان هذا سفيها، حينئذ يدخل في السفه حينئذ. وظاهر الفقهاء ويدل على ذلك ويرشد إلى ذلك، ظاهر الفقهاء عدم وجوب بناء تعمير العقار المشرف على الانهدام. سيأتي إن شاء الله في محله، هل يجب على الإنسان تعمير العقار المشرف على الانهدام إذا لم يستلزم عناوين ثانوية؟ ما عندنا دليل على ذلك، وهو يودي إلى التلف هذا العقار المشرف على الانهدام. إلا في الحيوان المملوك الذي دل الدليل على وجوب حفظه عن التلف، كما سيأتي التفصيل في كتاب النفقات، هناك ذكروا الحيوان ورد دليل خاص. أما البناء المشرف، عقار المشرف على الهدم، لا يوجد دليل على وجوب بنائه. هذا يرشدنا إلى أنه ما عندنا دليل على وجوب حفظ المال عن التلف. نعم إذا انطبق عليه عنوان السرف والسفه يجب حينئذ، هذا ما ذكروا. اللهم إلا أن يقال بأن ما دل على وجوب إداء الشهادة يومي إلى وجوب الإعلام. لو فرض أن الأمر تحقق عند القاضي والقاضي أرسل على هذا المورث يجب عليه الإشهاد، فحينئذ وجوب الإشهاد يومي على أنه يجب عليه الإعلام، إذا نأخذ بهذا. ولكنما نحن لو كنا وأصل الدليل والأدلة الموجودة هنا ما ذكره السيد الوالد من وجود أصل حاكم في البين، وهو من الأصول المعتبرة وجوب حفظ المال، هو حاكم في المقام ويمكن الاعتماد على هذا الأصل ونقول بوجوب إعلامه، هذا ما يدل. وكن الأحوط هو هذا. ومن جميع ذلك يعرف وجه توقف المصنف حيث قال بأنه لكنه أيضا مشكل، وكذا إذا كان له دين على شخص، أيضا نفس الكلام الذي ذكرناه في إذا ما إذا كان المال مدفونا أو موجودا في مصرف أو بنك، أمثلته كثيرة. له دين في ذمة شخص، هل يجب إعلام الورثة بأنه هناك دين عندي عند ذاك الشخص؟ أيضا الكلام نفس الكلام، لا يجب عليه إصالة البراءة، ولأجل أنه هناك أصل حاكم في البين وهو أصل عقلائي يجب عليه حفظ أمواله. من هنا نقول بالوجوب الحفظ، إلا إذا انطبق عليه عنوان من السفه من الإسراف، هناك لا إشكال في وجوب الإعلام. هذا ما ذكره من دين على شخص. والأحوط الإعلام لما ذكرنا، هذا أصل حاكم في البين ربما ينطبق عليه عنوان السفه وينطبق عليه عنوان الإسراف ويكون سببا لتفويت المال وتضييع المال، هذه عناوين موجودة في البين يمكن أن ينطبق عليه، فلذلك قال الأحوط الإعلام. وإذا عد عدم الإعلام تفويتا فواجب يقينا، ولذلك قال إذا عد عدم الإعلام تفويتا للمال وتضييعا للحق يجب الإعلام يقينا. وهذا ما ذكرت ما ذكرناه في والوجه في عدم وجوب الإعلام حتى في صورة التفويت، إلا إذا انطبق عليه عنوان الإسراف والتبذير والسفه عرفا، لكن الأحوط الإعلام في صورة التفويت. لكننا قلنا تفويت كان أم لم يكن تفويت، حفظ المال أصل من الأصول العقلائية. ثم إنه ذكر السيد الوالد رحمه الله مسألة في الفرع في المقام. هذا الفرع في العصر الحاضر له تطبيقات كثيرة. قال رحمه الله: لو علم بأن ورثته يصرفون ماله في المحرمات ولا يمكن ردعهم عن ذلك إلا بالإقرار بأن المال للغير، كل ما حاول على أنه هؤلاء يستجيبون لأوامر الله ولأحكام الشرع ما فعلوا، فحينئذ هل يجوز له أن يقر بأن هذه الأموال التي تحت تصرفي ملك للغير؟ ذكرنا سابقا الإقرار، هنا يمكن له الإقرار، أو أنه بعنوان آخر يقول إلا بالإقرار بأن المال للغير أو عدم إعلامهم بالمال، فالظاهر عدم المحذور في المقام. هناك لو كان قلنا بأنه البراءة وأمثال ذلك لا تنطبق عليه عنوان التفويت أو الإسراف أو التبذير أو السفه، هنا واجب عليه، والظاهر أنه لا إشكال فيه حينئذ، فالظاهر عدم المحذور فيهما، أي يقر بأن هذا المال للغير أو لا يعلمهم بذلك، لأن الإعلام وعدم الإقرار يعد من التسبيب إلى ارتكاب الحرام عرفان، فيكون جزءا من السبب في أن هؤلاء يصرفون هذه الأموال في المحرمات. لكن الأحوط في أنه إذا ترك الإعلام أو أقر، أحوط أن لا يجعل أمواله تذهب هدرا أو تقع في أيدي آخرين أسوأ من ورثته، كما إذا كانت أمواله في البنوك والمصارف، ولا سيما إذا كانت البنوك بنوك غربية في دول غربية تصرف هذه الأموال في المحرمات وتذهب في المحرمات، فيختار الإقرار لشخص مؤمن ليصرفها في وجوه البر والخير جمعا بين الأدلة. من هنا إذا لم يقر معناه أنه هذه الأموال تذهب إلى ورثتي فيصرفونها في المحرمات، وإذا أقر بأن المال لزيد إن كان زيد مؤمنا فلا إشكال فيه، أما إذا لم يكن كذلك فحينئذ هو تخلص من هذه الورطة وقع في ورطة أخرى يصرفونه في أموال المحرمة في المحرمات أيضا. ثم قال مسألة أخرى: لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله للأصل، أي إصالة البراءة، إلا إذا عد عدمه تضييعا لهم أو لمالهم، لأنه من فرع ورايته، فرع ولاية الأب على الأولاد أن يحفظهم أو يحفظ أموالهم وتربيتهم، هذا هو فرع ولايته، فحينئذ إذا كان أنه تضييعا لهم أو لأموالهم يجب عليه أن ينصب قيما، فيجب عليه القيام بها، فيكون عدم نصب القيم خلاف مقتضى ولايته عليهم ليحفظهم ويحفظ أموالهم. ثم قال رحمه الله: وعلى تقدير النسب يجب أن يكون أمينا، فعلى تقدير وجوب النسب كما فيما إذا كان تضييع يجب أن يكون هذا الأمين الوصي أمينا، لأن بالأمين يتحقق الحفظ الذي هو هدف ولايته عليهم، وإلا بطل نسبه، فإن في تسليط من غير الأمين على نفوس الأيتام وأموالهم تضييع لهم ولأموالهم، بل هو نحو ظلم بالنسبة إليهم، وهو حرام بالأدلة الأربعة. فيجب أن يكون نسب القيم والقيم الذي ينصبه أن يكون أمينا. وكذا إذا عين على أداء حقوقه الواجبة شخصا يجب أن يكون أمينا، عنده حقوق واجبة يجب عليه، يجب إخراجها من ورثته، يقولون بأنه يجب أن يكون هذا أمينا، أيضا نفس الدليل، لأنه بالأمانة تحفظ الأموال، وإلا يكون تضييعا لهذه الحقوق الشرعية. ثم قال رحمه الله: نعم، لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات غير الواجبة لا يبعد عدم وجوب كون الوصي عليها أمينا. الوصية بالثلث تارة يكون من جهة الحقوق الواجبة، كما إذا كان بذمته خمس زكوات وأمثال ذلك، فيجب أن يكون الذي ينصبه الوصي الذي يجعله يجب أن يكون أمينا لما ذكرناه سابقا. أما إذا كان مطلق الخيرات ليست فيها واجبات، هل يجب أن يكون هذا الوصي أو الوصي أن يكون أمينا؟ الكلام في هذا نفس الكلام. دليلهم على ذلك بأن الثلث ملك له، والناس مسلطون على أموالهم، يريد أن يجعل هذا المال في أي وجه وأي شيء يريد أن يجعله. الناس مسلطون على أموالهم، فيجعل أمينا على ماله، يجعل غير الأمين هو مسلط على ومختار في هذا الأمر. وله نظاره نظائر، لا فرق بين أن يكون هذا بعد الموت أو في حال الحياة، يجوز له أن يختار وكيلا غير أمين، يجوز أن يختار أيضا غير ذلك ودعي غير أمين وغير ذلك. أمواله يتصرف فيها ما يشاء، إلا إذا انطبق على هذا النوع من الأموال تضييع المال أو سرف أو غير ذلك، هذا مطلب آخر. فهو بحد نفسه لا دليل على ذلك. قاعدة السلطنة تقتضي أن يكون هذا الشخص حر في تصرفاته إلا ما حرمه الله، ومن جملة الأمور أنه يجوز له أن يختار وصيا غير أمينا على الثلث الذي أوصى أن يصرف بالخيرات. هذا ما ذكره بدعوى أن الثلث ماله وهو مسلط عليه يتصرف فيه بأي وجه شاء، فله جعل الولاية عليه لأي شخص أراد بلا فرق في زمن حياته وبعد الممات، نظير إيداع الخائن وتوكيل الخائن في صرف ماله في الخيرات. ما الفرق بين الحياة وبين الموت؟ في حال حياة الفقهاء يقولون يجوز له أن يختار شخصا وكيلا أن يصرف أمواله في الخيرات، كذلك يجوز إيداع المال عند الخائن في حال حياته، بعد الممات أيضا يجوز له أن يأخذ وصيا على ثلثه إذا لم يكن الثلث هذا حقا فيه حقا واجبا. إلا أنه استثنى لكنه أيضا لا يخلو عن إشكال. لماذا؟ لأننا نشك في شمول قاعدة السلطنة لمثل هذا التصرف. صحيح أن قاعدة السلطنة الناس مسلطون على أموالهم، لكن يجعل أمواله عند خائن، نشك في مثل هذه شمول مثل القاعدة مثل هذا النوع من التصرف، لا سيما إذا كانت الوصية بالمال للفقراء. فإذا قال أنه أصرف هذا المال على الفقراء فإنه جعل للفقراء حقا في هذا الثلث، ومعنى جعل الوصية للخائن هو تضييع حق الفقراء حينئذ. فرق بين أن يوصي بأن يصرف أمواله في وجوه البر مثل بناء المستشفيات، مثل بناء الحسينيات ونحو ذلك، وبين أن يقول بأن هذه الأموال اصرفوه على الفقراء. في الصورة الثانية جعل للفقراء حقا في هذا الثلث، لا يجوز له أن يجعل غير الأمين على هذا الثلث، لأن في جعل غير الأمين على هذا الثلث تضييع لحق الفقراء. هذا ما ذكروه. فحينئذ إلى الفلاسية ما إن الوصية بالمال إلى الفقراء موجبة لثبوت حق لهم في الثلث، فيكون الإيصال إلى الخائن تولية لهم على حقهم وتضييع لحقهم، نظير تولية الخائن على مال الصغار الذي تقدم. مع أن الوصايا للخائن خلاف طريقة المتشرعة، نحن نجعل الوصي خائنا، المتشرعة لا يفعلون ذلك، بل طريقة العقلاء أيضا. فلا فرق حينئذ بين أن تكون الوصية بالثلث للفقراء أو بالجهات العامة. بعض الفقهاء فرق بين هذين، إذا كان وصية بالثلث للفقراء يثبت حقا، وأما إذا كانت الوصية لجهات أخرى مثل بناء مستشفى أو غير ذلك لا يحتاج إلى أن يكون هناك أمانة للوصي. لكن لما نقول بأن الوصية للخائن ولغير الأمين خلاف طريقة المتشرعة بل طريقة العقلاء، فحينئذ لا فرق بين أن يكون الموصى به أن يكون حق الفقراء أو غير حق الفقراء. ومما ذكرنا يظهر أن الخائن لا يصلح للولاية على أي أمر من الأمور، لأن فيه تعرضا للندامة وتضييعا للحق والمال والظلم كما عرف، فلا هو يكون وصيا ولا هو يكون قيما على الصغار وعلى أموالهم. هذا ما ذكره في هذا الفصل. ثم ذكر فصل آخر، فصل في آداب المريض وما يستحب عليه، وهي أمور. قبل ذكر المندوبات سيأتي إن شاء الله يذكر السيد الماتن لكل موضوع مندوبات للصلاة هنا، وسيأتي إن شاء الله. القاعدة العامة في هذا، إذا كان هناك دليل تام من حيث السند ومن حيث الدلالة يثبت الاستحباب ولا ريب فيها أن هذا الخبر صحيح سندا وتام دلالة، يثبت الاستحباب حينئذ، لأن الاستحباب حكم شرعي كالوجوب والحرمة فيحتاج إلى دليل تام عليه. أما إذا كانت الأدلة، وأغلب أدلة المندوبات هي من هذا القبيل، هي إما ضعيفة من حيث السند أو حنه من حيث الدلالة، نحن نعتمد على قاعدة التسامح في المندوبات، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أنه من فعل ما ورد في هذه الروايات لم يكن فعل محرما إذا كان بنية القربة المطلقة وبنية نيل الثواب، هذا لا إشكال في الروايات التي وردت في الثواب وأمثال ذلك. أما إذا أراد أن يثبت أن يأتي بالفعل بنية الندب ففيه إشكالون، إذ الخبر الضعيف لا يثبت حكما استحبابيا. عمل الفقهاء يمكن أن يكون جبرا وحينئذ يثبت الحكم كما سيأتي، لكن ليس كل الفقهاء يعملون بأن عمل الفقهاء بالخبر الضعيف يوجب حكما شرعيا في البين. فلذلك نحن نقتصر على المندوبات فيما إذا كان ندب، فيما إذا كان خبر صحيح سندا ودلالة. أما في غير هذا المورد نأتي بالفعل، لا أن نترك الفعل، بنية من؟ بنية التسامح في أدلة السنن ونيل الثواب لما ورد من الأدلة في ذلك، والأحوط أن يأتي به بنية القربة المطلقة. وعلى هذا القاعدة نأتي بالمندوبات إن شاء الله.